أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الوجه الثاني للمشهور في رد الاستدلال برواية الحسين بن أبي العلاء. يسأل الإمام أنه خاتم، ماذا أصنع حينما أريد أن أغتسل؟ الإمام يقول أحوله من مكاني، وفي الوضوء تديره من مكاني. ثم قال الإمام إن نسيت ما أدرت ولا حولت لا أمرك بأخذ الصلاة. والخاتم نعلم حسب فرض السؤال أنه يحجب وصول الماء إلى جزء من ما يجب غسله، والإمام يصحح صلاته، فإذا لا بأس بأن لا يصل الماء إلى جزء يسير. التقريب الثاني، الوجه الثاني، كان كما نعلم اللي اختاره محقق العراقي في المستند وصاحب الجواهر، واحتمله الشيخ الأنصاري، بأن الرواية واردة في من شك بوصول الماء إلى جزء من البشرة بعد الفراغ من العمل، وحينئذ تجري قاعدة الفراغ ويكون عمله كما قال الإمام في الجواب لا أمرك بإعادة الصلاة، لأن شكه بعد الفراغ من العمل تجري فيه قاعدة الفراغ. انتهينا من جملة من المناقشات في ذلك، وصلنا إلى قوله صاحب الجواهر، قال وقد يستأنس لحكم الصحة فيه في هذا المورد بما رواه الحسين بن أبي العلاء رواية، ثم قال لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب. قلنا توجد عدة مواضع للنظر في كلام صاحب الجواهر، كان هذا هو المورد الأول اللي انتهينا منه. قال لظهور الأمر حوله من مكان تديره بالتحويل والإدارة في الوجوب. ومتى يكون واجب تحويل الخاتم من مكانه وإدارته؟ وهو لا يكون هذا الوجوب إلا عند الشك في حجبه، فيما لو شككت بأنه يحجب الماء وأنا علي أن أكون متيقن من وصول الماء، فلا بد أن أحوله وأحرك عند الشك في حجبه والعلم به والعلم بالحجب. في هاتين الحالتين يجب تدوير وتحريك وتحويل الخاتم وأي حاجب آخر. قال والثاني غير مراد قطعا، أكيد ليس مقصودا في السؤال وفي الرواية، ما لو كان يعلم بأن هذا الخاتم حاجب للماء، إذ لا معنى لعدم الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض. أكيد كون نستبعد فرض أنه هذا عند علم بالحجم، لأن إذا عند علم بالحجم شلون يقول للإمام إذا نسيت فلا أمرك بإعادة الصلاة؟ اللي يعلم بأن الماء لم يصل البشرة، حتى لو كان ناسيا لو كان جاهلا أي شيء آخر، كن يعيد. فإذا كن نلغي حالة العلم، إيش بقي؟ حالة الشك، لأنه في حالة العلم بالحجب فلا معنى. الإمام يقول في الجواب إن نسيت فلا أمرك بإعادة الصلاة، مع العلم بالحجب يجب إعادة الصلاة، الوضوء والصلاة مطلق. إذا كن نستبعد فرض العلم بالحجب، قال فلن يبقى إلا صورة الشك. لذلك يقول نحن حملنا هذه الرواية على صورة الشك بالحجب، فشك بعد الفراغ من العمل تجري فيه قاعدة الفراغ، فيريد يقرب صاحب الجواهر إذن جريان قاعدة الفراغ، وأن الرواية واردة في مورد الشك بالحجب. قال فلم يبقى إلا صورة الشك بالحجب، بل قد يدعى أنها هي المتعارف في السؤال عنها، غالبا السؤال والمتعارف عن حالة الشك. لما يقول لي ابن رسول الله خاتم في يدي، ماذا أفعل إذا أغتسل وأتوضأ؟ فلا بد أن نحمل كل الروايات والأسئلة وردت على حالة الشك بالحجم، حالة العلم بالحجم يكون استثني. المورد الأول من مواضع النظر في كلامه تقدم بالدرس السابق، وهو قوله لظهور الأمر في الوجوب ناقشنا. المورد الثاني باء، وقوله غير مراد قطعا، صورة العلم بالحجب غير مرادة قطعا، فلا بد أن يكون المراد صورة الشك. لماذا نستبعد فرض العلم؟ شنو المانع أن العلم بالحجب يوجب الإدارة والتحريك حينما يكون ملتفتا حين الفعل؟ أما إذا نسي ولم يدره بعد الفعل التفت حتى لو كان عنده علم سابق، شنو المانع أن يكون هذا ليس سببا لبطلان الوضوء في حالة النسي، خصوصا أن الخاتم ماذا يريد أن يغطي؟ جزء يسير من البدن. هذه دعوة الخلسان، دعوة الخلسان يقول والعرف يساعد عليه. فلماذا يستبعد فرض العلم؟ لا، ممكن أن نفترض حتى مع العلم بالحجم لو نسي، نعم هو مأمور بالإدارة والتحريك حينما يكون ملتفت إلى الحجب حين الفعل حينما يتوضأ، لكن إذا نسي ولم يدره وكان المقدار المحجوب جزء يسير، شنو المانع أن نقول بصحة الوضوء؟ هذه دعوة الخنساري التي قالها. فهل استبعاد يقول غير مراد قطعا العلم؟ كأنه لا، بالعكس ليست مستبعدة هذه. فيمكن النسيان كما هو قدس سره، قال أنه مع العلم بالحجب، لكن لو كان إزالة الحاجب فيه عسر ومشقة لا بأس، لا يزيل الحاجب، يتوضأ ووضوءه صحيح. فمثل ما استبعدت في حالة العسر والحرج أن يبقى جزء حاجب عن الوضوء على البدن، كذلك في حالة النسيان شنو المانع؟ فإذن هل استبعاد أنه صورة العلم بالحجب غير مرادة قطعا؟ كأنه لا وجه لهذا الاستبعاد، يمكن أن تكون حتى حالة العلم واردة في حالة النسيان. نعم في حالة الالتفات العالم بالحجب يجب أن يزيل، لكنه إذا نسي ولم يزله وكان المقدار المنسي ما واصل للماء جزء يسير، لا يخل بوضوئه، لا نجد مانعا من الالتزام بذلك. كما أنه مع العلم بالوجود الحاجب إذا كانت إزالته فيها عسر ومشقة لا تجب الإزالة ويتوضأ مع الحاجب، مثل ما قبلت هناك بحالة العلم تقبل هنا بحالة العلم. وهي هي دعوة الإنسان، يقول العرف يساعد عليها، لا يضر بصدق الغسل حين إذا كانت جزء يسير. والسؤال عن الخاتم، الخاتم شو يريد يغطي الجزء؟ ايش قد الجزء اللي يغطيه الخاتم من البشرة؟ جزء يسير. فإذا هذا الموضع الثاني للنظر في كلامه قدس سره، قوله غير مراد قطعا حالة العلم، ليش؟ إذ لا مانع من إرادته حالة العلم، أي نفي البأس عن حالة العلم السابق بالحجم مع نسيان إزالته عند الفعل، ولنا ما يدل عليه. صحيحة إبراهيم بن أبي محمود الصحيحة الأولى المتقدم يقول كان لاصق ثم التفتت بعد الوضوء إلى وجود اللاصق على يدي، ما قال لا بأس، واللاصق حاجب، فكان عالم باللاصق قبل العمل لكنه غفل عن إزالته بعد الوضوء، التفت إليه الإمام نفى البأس عن ذلك. فشنو المانع أن تكون حتى لو عنده علم سابق بالحاجب لكن نسيه ثم التفت إليه بعد الفعل، لا يضر بصحته؟ صحيحة إبراهيم بن محمد نطقت بذلك كما هو مقتضى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود المتقدمة، ونظر بمثال من مبانيه هو قدس صاحب الجواب، كما اعتبر قدس سره العسر والمشقة في الإزالة معذرا مع العلم بالحاجب. انت قبلت إذا كان عالم بالحاجب لكنه كان في إزالته عسر ومشقة، قلت لا بأس ليزيل الحاجب، فقبلت إذن عدم وصول الماء إلى جزء من البشرة مع العلم بوجود الحاجب. هاي مثل افترض النسيان مثل العسر والمشقة، شنو المانع؟ فهل قطع بأنه غير مراد محل نظر؟ كما اعتبر قدس سره العسر والمشقة في الإزالة معذرا مع العلم بالحاجب، قال قدس سره والظاهر أنه لا فرق فيما تقدم بين الخاتم وغيره من الحواجب لما يجب غسله من ظاهر البشرة، قال ومنه الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان ساترا
لما لولاه لكان ظاهرا، لما لولا الوسخ لكان ظاهرا. فإذا ساتر الوسخ لظاهر من البشرة يجب غسله، قال فإنه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج. إذا أكو عسر وحرج لا يجب، مع اعتراف بأن هذا الوسخ يغطي ويستر شيئا مما يجب غسله من ظاهر البشر. فلذلك قلنا فنسيان الجزء اليسير مثلهما، مثل ما قبلت بالعسر والحرج حتى مع العلم بوجود الحاجب لا يجب إزالته، فكذلك أيضا مع العلم بوجود حاجب إذا نسي لا تجب إزالته. ويمكن تصور أن إيصال الماء إلى كل جزء، هذا اللي قلنا أنه يجب إيصال الماء إلى كل جزء حتى رأس أبرة، نعم لا بأس نقول به، لكن مشروط مع العلم والالتفات قبل الفعل وحين الفعل. وهذا اللي استظهرناه من روايات الباب، روايات الباب اللي قرأناها تقول من ترك شعرة، والترك هنا حملناه على الترك النعتي والمحمولي، يعني الترك المنسوب إلى إرادته والتفاته وعلمه. والروايات كلها اللي قرأناها تدل على أنه لا يجوز ترك جزء متعمدا، أما مع نسيان أو مع جهل غير ظاهرة في ذلك. يعني تعبير من ترك ظاهر في الترك النعتي، يعني اللي بيه علم والتفات وإرادة وتعمد، كما استظهرنا من روايات الباب حيث جعلت الترك على نحو العدم النعتي مانعا، وليس كل ترك حتى الترك المحمولي كما في حالة النسيان، لا هذا ما الروايات اللي أمرت بإيصال الماء إلى كل جزء غير ناظر له. أما إذا نسي الحاجب أو جهله فلم يصل الماء إلى جزء يسير منه، إذ لا يحجب الخاتم إلا مثله، الخاتم شريد يحجب يعني قد ما يصل الماء جزء يسير منه، فلا شيء عليه كما ادعى المحقق الخنساري. هذا إذن المناقشة الثانية مع صاحب الجواب. المناقشة الثالثة قوله قد يدعى أنها في صورة الشك هي المتعارض في السؤال عنها، لما استبعد حالة العلم قال ما ممكن أن يكون السؤال شامل لحالة العلم، يا ابن رسول الله خاتم ماذا أفعل إذا اغتسل؟ قال حوله من مكاني. والوضوء قال لا تديره، قال هذا أضل حالة الشك، هي الحالة المتعارفة للسؤال ما شامل لحالة العلم، وهذا تقدم مناقشته لا ممكن. فيقول هي الحالة المتعارفة، نقول لا مو هاي الحالة المتعارفة، لا بالعكس، قد يكون السؤال أيضا عن حالة العلم كما يكون السؤال عن حالة الشك، ماكو تعارف وانصراف إلى حالة الشك فقط دون حالة العلم. بين أيدينا صحيحة علي بن جعفر قال فيها عليه السلام إن علم أن الماء علم مو شيء، إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. سؤال وجواب ناظر إلى حالة العلم، فأن يقول أن حالة الشك هي الحالة المتعارفة وهي التي يسأل عنها دون حالة العلم هذا مخالف لموارد الرواية، ومنها صحيحة علي بن جعفر ناظر إلى حالة الإمام. يقول إن علم الكلام على العلم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. لذلك علقنا على هذه الفقرة من كلامه، قلنا لا يمكن الموافقة عليه أن الحالة المتعارفة للسؤال هي حالة الشك، لا حتى حالة العلم أيضا يكون سؤال عنها. فقول الإمام عليه السلام في ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ناظر إلى صورة العلم بالحاجة. إذن هذا الوجه الثاني الذي قاله المشهور وتبناه محقق مراقي صاحب الجواهر واحتمله الشيخ الأنصاري كأنه لا يمكن المصير إليه. الوجه الثالث للتخلص من معارضة الحسين بن أبي العلاء هو أن نقول إن الأمر هنا نثبت عدة مقدمات عدة فقرات. إن الوجه الثالث إذن أن الأمر هنا طريق ليس ظاهر في الوجوب كما قال صاحب الجوار وقال ولا استحباب إلى آخره. إن الأمر هنا طريق عند العلم بالحاجبية أو الشك فيها من باب المقدمة العلمية لإحراز وصول الماء. الأمر هنا إذن طريق، لأنك أنت ملزم بإيصال الماء إلى كل جزء من البدن، فما دام وجدت حاجبا علمت به أو شككت بأن هذا يحجب أو لا، فيجب عليك أن تحول من مكانه أو تدير أو تحط إلى أي شيء من الإجراءات. هذا من باب المقدمة العلمية حتى يصل الماء إلى ما تحت. فالأمر إذن في هذه الروايات طريقي، وهو أيضا إرشادي، أمر إرشادي حتى في غير هاتين الحالتين، حتى في غير حالة العلم وفي غير حالة الشك يكون أمر إرشادي. يعني إرشادي يعني نصيحة لمنع وسوسة النفس وتجنب إعادة الأعمال التي أداها بتلك الطهارة عند انكشاف وجود الحاجب لاحقا. خاتم بيدك حتى لو ما عندك علم أنه حاجب ولا عندك شك أنه حاجب، بس حوله من مكان، خاف بعدين يظهر أنه حاجب مثلا، ممكن تعيد أعمالك كلها اللي سويتها. فلمنع وسوسة النفس، أو ظل أنت وبالصلاة وتوسوس، ها خاف هذا الخاتم حجر، خاف الماء ما وصل، خاف كذا، منع لوسوسة النفس حول من مكان. أمر إرشادي يكون عند انكشاف. إذن هذا الهدف منه منع وسوسة النفس ونصيحة لك حتى تتجنب إعادة الأعمال فيما لو انكشف خلاف ذلك، على نحو ما ورد في صحيحة زرارة. صحيح الزرارة في الصحاح الثلاث يستدل بها على حجية الاستصحاب بعض فقراته، قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء من النجاسة أن أنظر فيه؟ هل يجب علي أن أفحص؟ لا، شكيت هذا الثوب لاقى نجاسة لو ما لاقى نجاسة، هل علي أن أفحص وأشوف لاقى نجاسة لو لا؟ قال لا، لا يجب عليك شبهة موضوعية، ما يجب عليك الفحص، لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. إذا تمنع وسوسة النفس حتى لفظ كرسى وتقول ها خاف لا قدم وشلون وخاف إلى آخره، أمر نصيحة إرشاد. إذا تريد من هالقبيل كيف روح انظر بالثوب، أمر إرشاد. لكن تقول لي يجيب، لا ما يجيب لمنع وسوسة النفس. فمن هالقبيل الأئمة عليهم السلام أحيانا يعلمون بعض الأمور ليست من باب الأوامر الشرعية والمولوية، لا، نصيحة له حتى يطمئن لا يظل يشكك ويوسوس. يقول له لا، لا يجب عليك أن تنظر وتشوف هل فعلا لاقى نجاسة، هاي وسوسة، لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، لا تظل توسوس، لا بأس. كيف إذن؟ فهذا الأمر هو أمر طريقي عند العلم بالحاجب يجب أن تزيله حتى تحرز وصول الماء، وعند الشك بذلك، وهو أمر إرشادي فيما هو أوسع من ذلك لمنع وسوسة النفس. فعلمه الإمام عليه السلام الطريق لإحراز وصول الماء، حرك من مكان دير للخاتم، حول إلى آخر التصرفات، هاي كطريق ووسيلة ومقدمة لإحراز وصول الماء. وتركه لو ترك هذا الإدارة والتحريك والإزالة لا يوجب البطلان أكيدا، ما ارتكب مخالفة، إلا إذا علم بعدم وصول الماء إلى البشر. إذا علم لما ما أدار وما حرك وعلم بعدين أن الماء لم يصل إلى شيء، هذا يوجب البطلة. والمفروض عدمه بحسب رواية حسين بن أبي العلاء ما عندنا دليل على أنه بعد الوضوء اكتشف أن الماء لم يصل أبدا، ما عند. والمفروض عدمه، عدم اكتشاف أن الماء لم يصل إلى شيء من البدن. أما عند العلم بوصول الماء إلى ما تحته لسعته فلا يجب التدوير ولا التحريم، وإنما يستحب بحسب ما نسبه المحقق في المعتبر لأنه مذهب فقهائنا. خلص بعد شنو الحاجة للطريقية؟ شنو الحاجة للإرشادية؟ إذا يعلم بأن الخاتم واسع ولا يحجب وصول الماء، قلنا إلا لما يريد يمنع وسوسة النفس إلى آخره، هذا مسألة تخص. أما هل يجب أن يحرك أو يدير؟ لا يجب، لأن الماء يصل والخاتم واسع، وإنما يستحب. هكذا حكى محقق عن مذهب فقهائنا، وقال في وجهه أنه للاستقضاء. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: إن لم يحصل القطع بالوصول، إما عند علم بعدم الوصول أو عند شك بالوصول، قال وجب التحريك. وهذا انتهينا منه بالفروع اللي حررناها أول البحث، أنه يجب الفحص إذا كان شاكا في الحاجبية وأنه هذا ممكن أن يمنع منه. هذا انتهينا منه. قال: إن لم يحصل القطع بالوصول، وصول الماء إلى أي جزء من البدن، وجب التحريك. وإن قطع به، قطع بوصول الماء، يرى الخاتم واسع لا يمنع من وصول الماء، قال لم يبقى محل للاحتياط والاستظهار الذي قاله المحقق في المعتبر. المحقق في المعتبر قال إذا كان لا يمنع من وصول الماء، ماذا فقهاء إنه يستحب، يستحب، لكن يقول لم يبقى محل للاحتياط، ما بقى حاجة للاحتياط، خلص محرز وصول ماء، إلا استحباب الإيصال بالتحريك، لا استحباب التحريك للإيصال. ماكو حاجة بعد العلم بالوصول، التعبير يكون تعبيرك دقيق، لا تقول يستحب التحريك لإيصال الماء، منتجازم بأن الماء يصل، وكل مشكلة ما عندك، الخاتم واسع ما يحجب الماء. فتعبيرك يكون دقيق. شغل صار يقول لا تعبر يستحب التحريك للإيصال، هو الماء يوصل وانت جازم بالوصول، لكن قل يستحب الإيصال بالتحريك، يعني أن مو الخاتم واسع ولو تخليته وطبعه يصل الماء بشكل طبيعي بالجريان، لا، أنت لا تكتفي بإيصال الماء بالجريان اللي انت ضامنه ومحرزه، لا، خلي إيصال الماء يكون بالتحريك، هو لو خليته وطبعه هو يصل بالجريان لأن الخاتم واسع وجريان الماء كافي لوصوله. فالاستحباب هذا يقول إلا استحباب الإيصال بالتحريك، هو الإيصال جازمين به، لكن هل الإيصال يكون بالحالة الطبيعية بالجريان باعتبار الخاتم واسع؟ الشيخ الأنصاري يقول هنا الاستحباب. لا، أضف إلى ذلك أن يستحب أن توصل الماء بالتحريك مو فقط في الجريان. قال هذا يمكن أن يكون الوجه، هكذا يكون التعبير. قال وإن قطع به، قطع بالوصول، لم يبقى محل للاحتياط إلا استحباب الإيصال بالتحريك، إيصال الماء بالتحريك وليس بالوصول الطبيعي بالجريان، لا استحباب التحريك للإيصال، مو يستحب تحريك الخاتم لكي يصل الماء، أنت جازم بوصوله. شنو معنى هذا الاستحباب؟ قال لا استحباب التحريك للإيصال بعد العلم بالوصول، أنت جازم بأن الماء يصل، فرض الكلام إذا الخاتم واسع ولا يحجم وصوله. قال وفائدته حينئذ أن يراد دفع الشك الواقع بعد ذلك. فقلنا الفائدة، وأنا جازم بوصول الماء لو قل لي وطبع بالجريان الطبيعي يوصل، شنو هالاستحباب الإيصالي بالتحريك؟ قال هذا فائدته اللي أشرنا إلى قبل قليل، وفائدته حينئذ أن يراد دفع الشك الواقع بعد ذلك، لا تظل توسوس والشك وخاف ما وصل الماء وخاف ما أدري إيش، الموجب لكلفة العود إن كان قبل الفراغ، لازم ترجع على مكان النقص وتكمل إذا كان قبل الفراغ، ولتزلزل النفس من حيث الواقع إن كان بعده، لأنه راح تجرق بعد الفراغ صحيح بعده، لكن تبقى نفسك متزلزل، هل هو هذا واقعي أم لا؟ أو لدفع تبين عدم وصول الماء إليه الموجب لكلفة الإعادة. فأنت إذن حاول إيصال الماء بالتحريك، لا تكتفي بوصول الماء بحركته الطبيعية وجريانه، هذا راح يخليك في وسوسة في شك، ويمكن صدق تكتشف بعدين أن الخاتم كان في وضع، وإن كان واسع لكن كان في وضع حجبه جزءا يسيرا من الماء، ممكن تعيد عملك، تعيد صلاتك، تعيد وضوءك، شلك بطنك. فأوصل الماء بالتحريك، هكذا فسره الشيخ الأنصاري، فسر الاستحباب والاستظهار الذي قاله المحقق. هذا الذي نفهمه من الرواية، وحينئذ يكون عدم الأمر بإعادة الصلاة على القاعدة. لو نسي الإدارة، نسي التحريك، عدم إعادة الصلاة يكون على القاعدة، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحدها إحراز عدم صحة الوضوء، والآن أنت ما عندك إحراز لعدم صحة الوضوء أبدا. لو ثبت لك أن الماء لم يصل إلى صح، لكنه ما عندك الآن إحراز، لا يعلم بعدم وصول الماء إلى ما يجب غسله، فإذا أنت غير جازم بحصول خلل في الطهارة، فتجري في حقك قاعدة لا تعاد الصلاة. ولذلك الإمام قال لا أمرك بإعادة الصلاة، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحدها إذا لم يكن متطهر. أنت عندك جزم الآن أن الماء لم يصل إلى جزئه، وأن وضوءك غير صحيح، ما عندك جزم خلص، فإذا ينطبق عليك لا تعاد، والإمام لم يأمره بإعادة الصلاة. فمو قاعدة الفراغ الجارية هنا كما في الوجه الثاني، وإنما قاعدة لا تعاد هنا جارية. لذلك قلنا وحينئذ يكون عدم الأمر بإعادة الصلاة، الإمام يقول لا أمرك بإعادة الصلاة، على القاعدة لو نسي الإدارة والتحريك، لأنه لا يعلم بعدم وصول الماء إلى ما يجب غسله، ما عنده علم. نسي الإدارة نعم، نسي التحريك نعم، لكن عنده جزم بأنه جزء أكو ما وصل للماء، ما عنده بحسب الفرق، أي أنه غير جازم بحصول الخلل في طهارته حتى يكون مشمولا بحديث لا تعاد الصلاة. والموجب لإعادة الصلاة إحراز عدم الوصول، ما عندك إحراز لعدم الوصول، ولا يكفي إثباته بالآصل كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال عليه السلام وإن استيقن، هذا اليقين هو الذي يجب إعادة الآن، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، أو إن رآه وبه بل مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان. فإذا اليقين ببطلان الوضوء، اليقين بعدم وصول الماء إلى جزء من بدنه، هذا الذي يوجب إعادة الصلاة. والمسألة لم تفترض ذلك، نسي الإدارة، نسي التحريك، نسي التحويل صح، لكن أكو كلام عن أنه ثبت لديه أن جزءا لن يصل إليه الماء، فإذا ما عنده يقين بذلك فلا يعيد صلاته على القاعدة. هذا إذن الآن كأنه بعد أن قربنا الوجه، الآن نريد أن نحلل الرواية فقرة فقرة ونرى تطبيقات القواعد عليها. على كل توجد أكيد تفاصيل أخرى لا يسع الوقت، إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم وعلى آله وصحبه.